في صوت يا أستاذ، السلام عليكم. في صوت؟ في صوت؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 29 من سلسلة نحن التاريخ. هذه السلسلة التاريخية التي بدأناها كما بدأها الله تبارك وتعالى. فالحق سبحانه وتعالى بدأ هذه السلسلة، أو بدأ التاريخ منذ بدء الخلق، ونحن بدأنا منذ بدء الخلق، ومن بعدها نستمر فنرى ما كان بين آدم وإبليس، وكيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك تحدثنا عن إبليس، تحدثنا عن نوح عليه السلام، تحدثنا عن سيدنا هود وسيدنا صالح، تحدثنا عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وتحدثنا عن سيدنا لوط عليه السلام. كل هؤلاء الأنبياء جميعا تحدثنا عنهم، ووصلنا ووصل المطاف بنا إلى سيدنا يوسف عليه السلام. ما نحن على موعد معه اليوم هي نهاية قصة يوسف عليه السلام، والدروس المستفادة من هذه القصة المباركة. ما وصلنا إليه بالأمس أن يعقوب عليه السلام قد فجع في أولاده الثلاث، سواء كان يوسف عليه السلام الذي أخذ منه وهو صغير، وسواء كان أخوه الذي أخذه يوسف عليه السلام بأمر الله عز وجل، ثم كان الأخير وهو أكبر الإخوة مطلقا، لما قال الله تبارك وتعالى: قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، إلى آخر هذه الآيات. سيدنا يعقوب عليه السلام زاد الوجع عليه وزاد الوجل به، ثم إنه يعني هاجت به الأوجاع والأشجان تحركت في قلبه وألقي في وادي الأحزان، ولكنه استعان بالله عز وجل، وهو الذي لم يفقد الأمل يوما من الأيام في ربه تبارك وتعالى، لما قال لأولاده أنه يعلم من الله ما لا يعلمون. فعندئذ قال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. آل إبراهيم عليه السلام هم الآن الذين حطموا صخرة اليأس، هم الآل الذين قالوا أن اليأس ليس من مفردات المؤمن في هذا الوجود. سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار وينجيه ربه تبارك وتعالى، وامرأته سارة تحمل في إسحاق وهي امرأة عجوز عقيم، وهو نفسه إبراهيم عليه السلام الذي رزق الولد على الكبر، وها هنا أيضا الأمر بيتحرك ويتحقق مرة أخرى في واحد من أفراد هذه الأسرة الإبراهيمية، وهو سيدنا يعقوب عليه السلام، فيقول: ولا تيأسوا من روح الله، يعني من فرج الله، من نصر الله عز وجل، من الرخاء الذي سيكون بعد الشدة والمحنة، سينقلب إلى فرج، إلى يسر، إلى منحة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون،
كأنه يحاكي أباه إبراهيم لما قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهكذا لابد أن نفهم أن اليأس ليس من صفات المؤمنين، وأنه حينما تدلهم الخطوب وحينما تنقطع الأسباب الله سبحانه وتعالى هو وليك، الله عز وجل هو الذي ترفع له اليد بالدعاء. الشريعة جاءت لحفظ مصالح العباد، ومن ضمن ما تحفظ به مصالح العباد الدعاء، لأن الدعاء يكشف الضر، والدعاء يجعل العسر يسرا، والدعاء يغير القدر كما جاء في بعض الأحاديث التي ضعفها بعض أهل العلم، ولكن معمول بها عند جمهور الفقهاء وعند أيضا جمهور الزهاد، أنه القدر مع الدعاء له مراحل ومراتب ثلاثة، وقد يكون القدر أقوى فلا يرده الدعاء ويختزن الدعاء يوم القيامة للعبد، وقد يكون الدعاء والقدر على قدر واحد من القوة فيعتلجان ولا ينزل القدر، وقد يكون الدعاء أقوى من القدر فلا يتنزل القدر ويرده الدعاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء. هكذا أخبر عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الإنسان ييأس لما يفقد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، الإنسان ييأس ويقنط حينما يعني يكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى إيمانا ضعيفا وإيمانا غير كبير، وهذا الإيمان يكون فيه ذبذبة ما بين التصديق والتكذيب، ما بين الزيادة وما بين النقصان. لكن حينما يكون الإنسان في البحر مثلا وتهيج عليه الأمواج وتهيج عليه الرياح، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا؟ لأن ساعتها ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، وليس لهم إلا باب رب العزة عز وجل، ولذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان المسلم لا ييأس من روح الله عز وجل، إنما يحمل الإنسان على اليأس أولا ضعف إيمانه بربه، اثنين أنه لا ينظر إلا إلى حاضره فقط، ثلاثة أنه يجهل أسماء ربه عز وجل وصفاته، لأن ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه على كل شيء قدير، القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل من صفاته عز وجل أنه واسع الفضل، ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه كل يوم هو في شأن، يصح مريضا ويمرض صحيحا، يغني فقيرا ويفطر غنيا، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى يعني تكفل لنا بهذا. فالإنسان لما يكون في جنب الله لا يصيبه اليأس ولا يصيبه القنوط، ويعلم أنه حتى في قاع البحر في بطن الحوت في ظلمات ثلاث كان هناك أمل، وأنه في جوف النار وفي حرها كان هناك أمل أيضا، وأنه أمام الغار الذي وقف المشركون أمامه وهم على بعد خطوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك أمل، بل هناك أمل حينما يكون البحر من أمامك وفرعون من ورائك، فقط قل كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه حال الأنبياء جميعا، أنهم لا ييأسون ولا يؤيسون العبادة من رحمة الله، ولا يقنطون العبادة من رحمة الله، بل ينشرون ثقافة الأمل في الله تبارك وتعالى. هذا ما فعله يوسف، وهذا ما يطبقه سيدنا يعقوب عليه السلام الآن تطبيقا عمليا كاملا. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على كل الأحوال بدأ الإخوة ينتقلون في الرحلة الثالثة والأخيرة، وهي الرحلة التي بمقتضاها سينتقل يعقوب عليه السلام من الشام إلى مصر، ويدخل بنو إسرائيل إلى مصر تمهيدا لما سيحدث في عهد موسى عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا وإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، إلى آخر هذه الآيات. الذي حدث أن رجوع الإخوة إلى مصر كان رجوعا حتميا وضروريا، فالأخ السارق لابد من تحسس أخباره اللي هو من يمين أخو سيدنا يعقوب، أخو سيدنا يوسف عليه السلام، والأخ الأكبر هناك ولا يدرون ما الذي قد حدث، لأنه لازم مصر لا يفارقها حتى أذن له أبوه. والأب أمرهم بالتأكد من أمر يوسف عليه السلام، كما أن الجوع أوشك أن يعني يحل بهم وأن يهلكهم. فركب الإخوة في رحلة ثقيلة عليهم، بل كانت أثقل الرحلات إلى مصر، ويتمنى أحدهم أن لا وقع به الموت قبل أن يصل إلى مصر وقبل أن يلقى يوسف عليه السلام. وكأن كل واحد منهم الآن يقول يا ليتني ما ضيعت يوسف، ويا ليتني ما فعلت بيوسف ما فعلت، ويا ليتني ما أغضبت أبي، ويا ليتني كذا وكذا وكذا. والندم توبة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الركب يسير حتى وصل إلى مصر، وحط القوم رحالهم واستأذنوا على عزيز مصر، يرومون لقاءه والدخول عليه. وبدأت معالم الهلاك تلوح لهم، بضاعتهم مزجاة، البضاعة المزجاة اللي هي البضاعة الرديئة أو البضاعة الكاسدة اللي هي غير مقبولة في ذلك التوقيت، فلا ثمن ولا قيمة لها. وأخوهم متهم بالسرقة وهي تهمة مخلة، وكذلك الأكبر لم يأتي بشيء وظل في مصر هو الآخر. وهم الآن كأنهم يقولون يعني قوبل إحسان عزيز مصر لنا بالسرقة من قبل أخانا أو من قبل أخينا، فماذا نفعل؟ فتمنوا أن لو هربوا من أقطارها وأن لو خرجوا من هذه الحياة. ولكن كانت المفاجأة، أذن لهم بالدخول على عزيز مصر، وهذه الخطوة تعني أن ما بعدها أيسر، لأنه وطالما أذن لهم بالدخول فهذا يعني أنهم قد يسترقون قلبه ويعيدون المحاولة من جديد لفك الرق عن أخيهم الحادي عشر والحصول على الطعام للأهل الذين مسهم الضر وهو الجوع. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف يخلص ذنب المظلوم من الظالم، لأن يد القدرة الإلهية تعمل وأنت نائم، أنت ما عليك إلا الدعاء، وما عليك إلا الطلب، وما عليك إلا الرجاء. والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، كما قال تبارك وتعالى يدبر الأمر. فربنا عز وجل تدبير للأمور يفوق عقول الناس ويفوق حيل الناس. انظر ماذا حدث لإخوة يوسف، أرادوا أن يعزوا فذلوا، وأرادوا أن يخلوا لهم وجه أبيهم، فإذا بأبيهم قد زاد وجدا وحبا بيوسف عليه السلام، والشوق أشواك بقاف أو بكاف، لأن الاشتياق من أصعب المراحل في الحب. في نفس التوقيت أرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، لأنهم لجوا إلى الحرام، مش الحرام يعني أكل الحرام لا، لكن إلى الفعل الحرام اللي هو بيع سيدنا يوسف عليه السلام وإلقائه في الجب. فعندئذ ربنا عز وجل يريد كيف تكون حياة الظالم، حياة الظالم كما ترونها الآن نقمة وعذاب من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أظهر لك غير ذلك، فلم قرير العين مطمئن البال مرتاح النفس، إن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم لعباده الموحدين، وأن الظالم لابد أن يأخذ جزاء، لأن الجزاء من جنس العمل. أنتم الآن بعتم يوسف بثمن بخس دراهم معدودة، والآن حتى هذه الدراهم المعدودة لا تجدونها حتى تستبدلوا بها الطعام. أنتم ضيعتم يوسف بكامل إرادتكم، فأخذ منكم أخوكم بدون إرادتكم. أنتم أردتم أن يخلو لكم وجه أبيكم ولم يخلو لكم وجه أبيكم. فهكذا ترى ربنا سبحانه وتعالى وهو يريك كيفية انتقامه أو طريقة من طرق انتقامه سبحانه وتعالى من الذي ظلم أحد الناس، لأن حقوق العباد قائمة على المشاححة، لا يغفرها الله حتى يغفر صاحب الإيه؟ صاحب المظلومية للإيه؟ للظالم. ماشي، ده غير بقى يوم القيامة. فها هنا دخل الإخوة على يوسف عليه السلام وقد عركتهم المصائب والمتاعب، وكأنها كفارة لأوزارهم وبرحمة من الله سبحانه وتعالى. فأول ما دخل قالوا يا أيها العبيد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. شوف هنا فضيلة لآل محمد صلى الله عليه وسلم على آل إبراهيم، لأن آل محمد حرمت عليهم الصدقة، إن آل محمد لا نأكل الصدقة. وطبعا أمر الحسن أن يلقي بالإيه؟ بالتمرة، فقد تكون من مال الصدقة. فآل محمد لا يأكلون الصدقة، قال إنها أوساخ الناس، لكن ها هنا طلب الصدقة. هي محمولة على اثنين، أن يكون فعلا طلب الصدقة مقابل البضاعة الرديئة التي أتوا بها، أو الصدقة اللي هي بمعنى الزيادة وليس بمعنى الصدقة اللي هي الزكاة يعني. ماشي، لكن في كل الأحوال ذل المعصية على وجوههم، مذلة المعصية على وجوههم، فهم الآن يطلبون الصدقة ويترققون إلى عزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بضاعة رديئة، وغدا لا بضاعة. وآن الأوان أن يذلوا أمام يوسف عليه السلام، قالوا فأوفي لنا الكيل، لأن المفترض ما أتينا به لا يساوي الكيل الذي من المفترض أن إيه؟ أن نأخذه، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. شوف بئس العبد الذي يتذكر ربه في ساعة الشدة وأنساه في ساعة الرخاء. هذا العبد عبد سوء وعبد سوق، عبد سوء وعبد سوق. عبد السوق هو الذي لا يتحبب إلى أحد إلا إذا كان هناك ربح، وعبد السوء هو الذي لا يذكر مولاه إلا في ساعة الإيه؟ في ساعة الضر. لكن العبد الواقف على باب الله المتمرغ على باب عبوديته والمتمعك في ترب الخضوع لله عز وجل، هذا هو العبد الرباني الحقيقي. فعندئذ لما قالوا هذه الكلمات أذن الله ليوسف عليه السلام أن يميط اللسان عن وجهه، وأن يميط اللسان عن حقيقته، وأن يكشف لهم جلية الأمر، وأن يزيح الستر والغطاء بعدما رأى هذه الحالة المزرية، لأن أهلنا يدخل فيها سيدنا يعقوب عليه السلام. فكان هذا بأمر الله عز وجل، ولعله نزع ما كان يخفي وجهه عنهم. ثم قال في عبارة انطلقت كالقذيفة التي تعرف إلى أين تذهب تحديدا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ إنه إذن يوسف لا سواه، تأكدت الظنون وتحققت الشكوك، وقد أعطى لهم العذر. لأن سيدنا يوسف عليه السلام ماذا يقول؟ يقول إيه؟ يقول إذ أنتم جاهلون. فإذا به يلتمس لهم العذر، لأن المقام مقام مغفرة والمقام مقام عفو، فلا يصح فيه ولا يحسن فيه أن تذكر أحدا بذنبه، ولا يصح أن تذكر أحدا بوصف سوء، لأن المقام مقام مقام عفو ومقام إيه؟ ومقام مغفرة. فوصفهم بالجهل والطيش والتمس لهم العذر، فخفف عنهم وحمل عنهم أثقالا وأعذارا وأوزارا لم يكونوا ببالغيها. فيا لطيف نفس يوسف عليه السلام ورحمته بإخوته وشفقته بهم عليه السلام، وهذا هو الإيمان الذي يبغى على سفاسف الأمور حتى قتل الحقد والغضب والحسد وأوقد في القلب نورا به، عفى عن إخوته وهو يعاتبهم، بل والله هو غفر لهم، ولذلك سروا وفرحوا فقالوا فإنك لأنت يوسف، نعم أنت يوسف، وجدناك كريما صفوحا، وبالله فتحمل عنا كثيرا مما نعانيه ونقاسيه، سترد إلى أبينا عافيته وسترد إليه فيذهب السوء عن بيتنا ويعفو الله عن خطايانا. فسيدنا يوسف عليه السلام قال إيه؟ أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. شوف سيدنا يوسف عليه السلام في كل اللحظات يذكر منة ربه تبارك وتعالى عليه، رغم أنه ألقي في البيت وبيع بيع العبيد وتعرض للسجن وتعرض لمحنة النساء، لكن لا ينسى من الله عز وجل عليه. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر هاربا إلى مدين كان لا طعام له إلا ورق الأشجار وإلا الماء من الآثار التي يجدها، وقيل أنه خرج حافيا من مصر. فلما ذهب إلى مدين وحمل الصخرة قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف هذا ما يسمى عند أهل العلم التقرب إلى الله بسابقة الإحسان. التقرب إلى الله بسابقة الإحسان يعني إيه؟ التقرب إلى الله بسابقة الإحسان يعني أن العبد يذكر الخير والمنة التي امتن الله بها عليه فيتقرب إليه بهذه المنة، فكأنه يقول أنت أحسنت إلي يا ربي ومولاي دون سابقة فضل مني، فأتم هذا الإحسان وارزقني. فسيدنا يوسف عليه السلام في كل مرة يتذكر هذا يقول قد من الله علينا، وفارق ما بين المن والإنعام، تمام؟ لأن المن فيه نعمة وزيادة وفضل من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ قال أنا يوسف وهذا أخي الذي ظلمتموه والذي ظننتم أني قد سجنت، قد من الله علينا. ثم يوضح للجميع طريق النصر والتمكين، لأن الطريق إلى النصر والتمكين لا يكمن إلا في هاتين الكلمتين. فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهو قد صبر ورضي واتقى، والله لا يضيع ولا يضيع أجر المحسن الصابرين. فمكن له ولأخيه، فشعر الإخوة ساعتها بالخجل وتمنى ألا ابتلعتهم الأرض من كثرة ما يحملون من الندم والأسى. فالضحية الآن الذي ألقي في البئر الذي بيع بيع العبيد وهو يوسف عليه السلام في مكان القوة، وهو الذي فعل به ما فعل، ولا عذر لهم ليبرئوا ساحتهم أمامه ولا سبيل إلى الإنكار. فعندئذ أقروا له بالفضل واعترفوا له بالإحسان، فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، الله فضلك عليه، فهذا فضل الله عليك ونحن خاطئون، خلاص ما نملك إلا هذا الآن. وبطيب نفسه المعهود ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو خلق النبوة الذي تأسى به الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم مكة لما فتحها، وقد عفى عن عشرات الألوف فكان له الفضل عليهم، وكما عفى يوسف عن إخوته ليتوبوا بعد أن يعني تحللوه من هذه المظلمة، فصار الطريق ممهدا للتوبة. الآن الإخوة تعارفوا بلا لوم ولا عتاب، ثم إن يوسف عليه السلام يخلع قميصه فيقول وقد كان هذا القميص يلي جسده، فأعطاه لإخوته وقال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وده دليل على أنه سألهم عن حالهم وعن أبيه، وسألهم كيف وصلت الأمور أو إلى أي حد وصلت الأمور، ثم بعد ذلك بشرهم بأن أباه سيعود بصيرا، ثم أمرهم أن يحملوا أهلهم جميعا إلى ديار مصر حيث الخير وحيث جمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجود. لمثل هذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم لقي يوسف عليه السلام في السماء، لما سيدنا يوسف عليه السلام لقياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، كان الآتي كان في السماء الإيه؟ أيوه السماء الثانية، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف عليه السلام. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حسن الوجه، كان مليح الوجه، كان وجهه كالقمر ليلة البدر، صلى الله عليه وسلم. اثنين، لأن سيدنا يوسف عليه السلام حقد عليه إخوته وأخرجوه من مكة، وكذلك أهل مكة أو أخرجوه من مصر من الشام، وكذلك رسول الله يحقد عليه آله، مش آله اللي هم أبو طالب، لا، يعني لأن مكة كلها ما كان فيها من أحد إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة أو فيهم قرابة، ماشي. فيعود رسول الله ويعفو عن هؤلاء كما فعل يوسف عليه السلام، فكانت هذه مناسبة أن يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا يوسف عليه السلام في السماء. سيدنا يوسف قميصه هذا كان يعني سببا في أمور ثلاثة بأمر الله عز وجل. كان سببا في إظهار كذب إخوته لما أتوا على قميصه وجاءوا على قميصه بدم كذب، وكان سببا في إظهار براءته لما قد من دبر، ثم ها هو الآن يكون سببا في الإيه؟ في الفرج. فانصعوا بأمر الله ولأمر الله عز وجل ليوسف عليه السلام، وقد عرفوا عند الله عز وجل فضل يوسف. ركبوا الدواب وساروا نحو الشام، فلما فصلت قافلتهم من مصر، وطبعا بينهم وبين الشام كم يوم؟ 8 أيام كاملة، 8 أيام، وهم يخرجون من مصر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما فصلت العير، يعني يدوب العير، خرجت من مصر وبينهم وبين الشام 8 أيام كاملة. صاح يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تسفهوا رأيي. هذا هو الأمل الذي لم يمت يوما في قلب يعقوب عليه السلام، بل ظل حيا منتعشا. تهدمت على أبواب حصنه محاولات اليأس للنيل منه، هذه الفرحة الطاغية التي ظهرت على وجه يعقوب وعلى لسانه، حتى أن شوقه غلبه فنطق بكلمات قبل أن تحدث، وجاهر بما في نفسه وأخبر أولاده، قال: إني لا أجد ريح يوسف. سبحان الله، النفوس المؤمنة تجد ما لا يجده غيره، النفوس التي أطعمت بالإيمان تجد ريح الجنة. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يروي عن عمه أنس بن النضر الذي كان سميا له أنه لم يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهودا، فكان عادة ودائما يقول أمام النبي صلى الله عليه وسلم: غبت عن يوم بدر يا رسول الله، والله لئن أشهدني الله، والله لئن أشهدني الله معك مشهدا لأرين الله من نفسي بأسا شديد. فكان يقول هذا، وجاء يوم أحد وكان سيدنا أنس بن النضر مع الذين كانوا يريدون الخروج من المدينة، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لقيه أنس بن النضر، لقيه أنس بن النضر من وسط المعركة، فقال سيدنا أنس بن النضر لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لك أن تتصور إن سيدنا سعد بن معاذ ليس رجلا عاديا، سيدنا سعد بن معاذ هذا الذي اهتز له عرش الرحمن، مش حاجة عادية يعني، وليس ليس يعني أمرا سهلا أمرا بسيطا، بل على العكس، لا، سيدنا سعد بن معاذ هذا له حال مع الله لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، واهتز له عرش الرحمن. فماذا يقول؟ يقول: واها لريح الجنة يا سعد، والله إني لا أجد ريحها من دون أحد. طيب، هو سيدنا سعد بن معاذ لم يجد ريح الجنة هو الأخ، وليس هذا معناه أنه أنس بن النضر أفضل من سيدنا سعد بن معاذ، لكل أفضليات، لكن الأمر ليس بهذا الكيفية، لكن الأمر بالحال مع الله، لأن فيه زيادة للإيمان ونقصان للإيمان. فعندئذ سيدنا يعني أنس بن النضر قال: طاها لريح الجنة يا سعد، إني لأراها أو لأجدها من ورائي أحد. ثم قال: فلقد يعني إيه دخل إلى المعركة، فما استطعت ما استطاع يا رسول الله، رجل يجد ريح الجنة فتتصور ماذا يفعل هذا الرجل حتى يصل إلى متمناه وحتى يصل إلى مأمله اللي هو الجنة التي يجد ريحها الآن وهو على وجه الأرض. فلك أن تتصور أن رجلا يجد ريح الجنة وهو على وجه الأرض، أي قلب ذاك الذي كان يحمله، أي نفس طيبة تلك التي كانت بين جنبيه، وأي عقل هذا الذي كان في رأسه، قدمه على الأرض وعيناه مرتفعة إلى السماء وقلبه معلق بالعرش. هؤلاء كانوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالريح الطيبة تأتي النفوس الطيبة، والأمل في الله عز وجل حين يملأ النفوس الطيبة فإنها ترى ما لا يراه الناظرون، وعلى حد قول القائل قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة بغير ريش تطير في ملكوت رب العالمين. فسيدنا يعقوب عليه السلام وجد ريح يوسف، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تسفيه رأيي. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طبعا هم مش لصفوب الضلال اللي هو ضلال الكفر والعياذ بالله، لا، وإنما الأمر يعني في ضلال المبين، يعني لازلت على حبك ليوسف، لازلت كما أنت. لكن سيدنا يعقوب عليه السلام كان مرتقبا لوعد الله كأنه قد بشر به، وأول ما وصلت هذه العير وجاء البشير حاملا القميص ألقاه على وجه أبي فارتد بصيرا، ما فيش لحظات فعاد البصر ساعتها، فدبت في أوصاله نشوة الفرح، وكأن دماءه الآن تزغرد من شدة الفرح، نشوة الفرح، نشوة السرور بعودة بصره وأولاده الثلاثة إليه، وكأنما يبعث يعقوب بعثا جديدا، وكأنما زالت عنه شيخوخته، وكأنما صار شابا من جديد. فعندئذ قال لمن حوله: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ يا الله، هذه النفوس المؤمنة، نعم أعلم من الله ما لا تعلمون. بعض الفقهاء أو بعض المفسرين تدخلها هنا فقال إن سيدنا يعقوب عليه السلام سأل ملك الموت: هل مات يوسف أو قبضت روح يوسف في من قبض؟ فأشار إلى مصر. وهذا كلام لا دليل عليه، لكن هو مجرد إحساس ومجرد ارتباط بالله سبحانه وتعالى. فعندئذ قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ هذه عبارة الواثق برب، المتيقن من وعده، المستبصر بسر القدر، والقدر بفضل الله سبحانه وتعالى لا يؤمن به إلا مؤمن تقي، لا يشك في الله عز وجل من قريب أو إيه أو من بعيد. فأقبل الأبناء على أبيهم وقد شعروا باليأس، أو أقصد شعروا بالذنب وبالأسف، فقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. اعترفوا وأقروا، والاعتراف والإقرار جزء لا يتجزأ من أجزاء التوبة، كما قلنا الندم توبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سوف أستغفر لكم رب. هنا بعض الناس بقى تدخل فقال أن الإخوة لما طلبوا من يوسف عليه السلام أن يستغفر لهم استغفر لهم في الحال، فقالوا: هكذا الشاب سريع، لكن الشيخ من الصعب، الشيخ يعني رجل كبير، يعني من الصعب أن يغفر. لا، هو أخرهم إلى وقت السحر حتى يكون الوقت هو وقت استجابة للدعاء، لأنهم أولاده، والمرء يختار لأولاده ما يحب وأفضل ما يمكن أن يهدي لهم. وقال: سوف أستغفر لكم ربي. ربي أنا لي بقى، ما قالش ربكم أنتم، قال ربي أنا، لأننا لم أذنب لكن أنتم من أذنب. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وخرج الركب من مصر يطوي الأرض طيا، وكأن مصر تقترب منهم. عارفين رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان هو الصحابة ناحية مكة رايحين إلى مكة، فقال: هذه مكة تدنو إليكم، هذه مكة تدنو إليه، وكأن مصر الآن تدنو إلى إخوة يوسف، لأن في حبيب سيلتقي بحبيبه، أب سيلتقي بابنه الذي فقده، فيه انتصار من عند الله وتمكين من عند الله سبحانه وتعالى. فكأن الأرض تطوى طيا لهم حتى يصلوا إلى مصر، وهناك يوسف عليه السلام يكاد مقص الشوط أن يقص جناح صدره ليرى أباه النبي الكريم يعقوب الذي حرم منه سنوات طوال. ثم كانت المقابلة، لك أن تتصور كم كان العناق طويلا بين يعقوب ويوسف عليهم السلام، كم كانت لواعد الشوق وبواعثه تحرك الاثنين. من الذي يستطيع أن ينكر أن العيون قد أرسلت دمعها، وأنها قد همت، وأن العبرات قد سكبت، بل إن نهرا من الدموع تدفق. من قال أن القلب لم يخفق؟ بل من قال أن القلب لم يصبح له جناحان يريد أن يطير بهما حتى يصل إلى يوسف عليه السلام؟ سيخرج الشوق من مكانه، لابد أنه سيكون لقاء رائعا، لابد أنه سيكون لقاء حافلا بكل معنى طيب. فما أروع اللقيا بعد طول اشتياق. أول ما دخلوا قال يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تأمن مصر وتأمن كل دولة في العالم إذا كان هناك عدل، وإذا كان هناك حاكم عادل، لأن العدل قرين للأمن، ولأن العدل قرين للتقدم. ماذا قال؟ قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لك أن تتصور في هذه اللحظة كم من العناق دام بين يوسف ويعقوب، وبين يوسف وإخوته، وكم من الدموع سكبها يعقوب وهو يرى ابنه. ولعل سجدة شكر أن تكون قد وقعت من كل من حضر هذا المشهد، وكم من دمعة ذرفتها العيون التي شهدت هذا المشهد، وهو مشهد يتمنى كل مؤمن ألا حضره وشهده، وهو يرى نبيين كريمين الأب والابن يعود كل منهما إلى الآخر. قال الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وكان هذا جائزا في شريعتهم. وكأن يوسف عليه السلام نظر فرأى أبويه شمسا وقمرا، وإخوته الأحد عشر كواكب تسجد له كما رآها في بداية القصة. وها هي الرؤيا تتحقق، وتجتمع الكلمة، وتكتمل السعادة، وتتم النعمة. فعندئذ يوسف عزيز مصر يقول لأبيه: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي، تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. هكذا يخبر سيدنا يوسف عليه السلام أباه: تذكر يا أبي تلك الرؤيا التي رأيتها وأنا صغير، تذكر يا أبي تلك الرؤية التي حدثتك بها وأنا صبي صغير لا أدري معناها، وأنت أخبرتني أن لا أخبر بها أحد، هذا هو تأويلها يا أبي، يتحقق الآن. وهذا أدل دليل على أن الرؤية لا يعني أو ليس شرطا فيها أن تتحقق في وقتها، لأن رؤية سيدنا يعقوب على رؤية سيدنا يوسف عليه السلام تحققت بعد كم من السنوات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه سيدخل المسجد الحرام لم يدخله في عامها، بل إنه تأخر عاما آخر، حتى قال أبو بكر لعمر: هل أخبرك رسول الله أنه سيدخل مكة هذا العام؟ لم يخبرك بهذا. ثم تحققت بعدها بعام كامل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هكذا قال الله تبارك وتعالى. فحصلت بعد سنة، وممكن الرؤية ما تتحققش في الأصل. واستدل العلماء لهذا بأن الإنسان قد يرى السحاب في السماء ويراه أسود، أسود يعني فيه من الماء، وهذا بشير مطر، لكن لا تنزل المطر في النهاية، فليس تجمع السحاب شرطا أن يتنزل المطر، وليس وقوع الرؤيا شرطا في تحققها، لكن هذه رؤيا نبي، ورؤيا الأنبياء وحي وحق كما ذكرنا في أول السورة. ثم أتجه يوسف عليه السلام بذوق رفيع وبأدب رفيع فيقول وقد أحسن بي، يعني ربي، لأنه قال قد جعلها ربي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لا اتهم إخوته ولا ذكر جريمتهم ولا تحدث عن امرأة العزيز ولا النسوة، بل ذكر إحسان ربه إليه بإخراجه من السجن، ورد ما حدث إلى كيد الشيطان وإلى وسوسة الشيطان، لأن المقام مقام شكر ومقام عفو، ومقام العفو لا يحسن فيه التذكير بالذنوب والتذكير بالجرائم السابقة بل نسيانها، فرد الكيد إلى الشيطان، لكن الله لطيف يعلم ما يجري ويعلم دقائق الأمور وهو الذي يدبرها. إن ربي، شوف ربي كل مرة يقول ربي 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 كأنه يستشعر معية الله، وهذه النفوس المؤمنة، إن ربي لطيف لما شاء ذلكما مما علمني ربي وقد أحسن بي، أو قبلها أن قد جعلها ربي حقا، وسيدنا يعقوب يقول سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هذا ارتباط النفوس المؤمنة بالله، ارتباط ليس فيه انفكاك، يعني لا انفكاك فيه بحمل الأحوال، لكن ارتباط كامل بالله عز وجل، لا ينفك العبد المؤمن عن ربه. ولذلك لما سئل الجنيد رحمه الله فقيل له من هو العبد الرباني؟ قال هو عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر رب، قائم بأداء حقوق، فإن تكلم فعن الله، وإن سكت فمع الله، وإن تحرك فإلى الله، فهو مع الله وإلى الله وبالله. لقد نسي الأحزان والآلام ورد الكيد إلى الشيطان وشكر ربه أدبا وفضلا وصبر على بلائه، ولم يقل أنا صبر، لأن الصبر واجب في حق المؤمن، لأن الخضوع والانصياع والإذعان لأمر الله هو واجب المؤمن، لا يخرج عنه أبدا ولا يخرج على حدوده ولا يعتدي، وصبر على بلائه فأعطاه الله فذاق حلو نعمائه، لأن كما قلنا الشدة بتراء مهما طالت ونهايتها إلى جواز، وكل شيء يبدأ صغيرا ثم أكبر إلا الهم، فإنه يبدأ كبيرا حتى يصغر بعد ذلك، ويتوارى السجن بآلامه والبئر بظلماته ووحشته، وتتوارى النساء بكيدهن، وتتوارى الجرائم السابقة، وتتوارى العبودية بجراحها، ليبقى يوسف العبد الصالح الذي يترنم بالتسبيح والدعاء ويلهج بالشكر لربه على النعمة، فتوجه إلى ربه وكأنه وحده الآن لا يطلع عليه أحد، صورة عبد مسكين فقير متوجه إلى ربه عز وجل شاكرا له، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله، هذا هو النجاح المطلق في كل امتحان وابتلاء لاقاه يوسف الصديق عليه السلام. يوسف من السجن إلى القصر، من البئر إلى القصر، ومن القصر إلى السجن، ومن السجن إلى القصر. يوسف من حضن أبيه إلى العبودية، ومن العبودية إلى السجن، ومن السجن إلى العبودية إلى الملك. يوسف تتحكم فيه إخوته وفي مصيره كما ظنوا، لكنهم في النهاية ما زادوا على تنفيذ أمر الله فيه، وما زادوا على تنفيذ قدر الله تبارك. سيدنا يوسف عليه السلام قصته كانت قصة رائعة،
تقول لكل مسلم على وجه هذه الأرض ستبتلى وقد يزال في بلائك لأنك صاحب حق. فإذا ما زيد في بلائك اصبر واعلم أنك من الله قريب، وإذا ما اشتد البلاء فاعلم أن وراء كل بلاء سيكون هناك تمكين، وراء كل شدة سيكون هناك رخاء، ومع كل عسر سيكون هناك يسر. فإن طالت المدة فإن بعد العسر يسرا، والحياة ظلمة وضوء، ليل ونهار، والحياة حر وقر، والحياة فيها هذا وذاك. ورب العزة قد قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا، حتى قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كأن هذه الآية في تعقيب رب العزة على قصة يوسف عليه السلام تنزلت لتخاطب المؤمنين في شعب أبي طالب، لتقول لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي، ولتقول لكل من كان في هذا الشعب ممن يتضورون جوعا، وممن يسمعون بكاء صغارهم، وممن يسمعون نحيب نسائهم، وممن يسمعون أنين شيوخهم، أن هذه السبيل لابد فيها من بلاء، وبعده فرج ورخاء، وبعده تمكين وانتصار وعزة ورفعة وثناء، وبعده تمكين من رب الله من ربنا سبحانه وتعالى. وكأن الصحابة قد اختلطت دموعهم بهذه الآيات وهم يسمعونها. ترى كيف تلقى الصحابة هذه الآيات وهم يسمعونها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطا صريحا؟ من المؤكد أنهم كانوا يستمعون إليها بقلوبهم قبل آذان، من المؤكد أنها كانت تثبيتا وفرجا لهم فيما كانوا فيه من الشدة الشديدة ومن الجهد الجهيد. يبدو أن هذه الآيات كانت ذلك اللقاح الذي تلقته قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صبروا على ما كانوا عليه وهم يعلمون أن الله سيفرج عنهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبشرهم بأن بعد هذا المضيق متسع، وبعد هذا الضيق هو الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. في النهاية يقول الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وللأمة كلها: وقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يحتمل ولكن توثيقا الذي بين يديه. هكذا أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وتركها في القرآن هكذا دون نسخ، ليتعبد العباد لله عز وجل بتلاوة ومطالعة أخبار من كان قبلهم، لأنه الزاد الذي سيعينهم على تحمل ما يلقونه من المشاق في هذا الطريق، طريق الله عز وجل، طريق الدعوة، لأن هذه الطريق شاقة متعبة، أرضها أشواك، سماؤها رعود تروى بدماء الشهداء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليمكنن الله ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا فليعلمن الكاذبين. وبعدها ربنا عز وجل ماذا يقول؟ من كان يرجو لقاء الله فصبرا يا أصحاب البلاء، صبرا فإن الفارج الله، صبرا يا أصحاب المحن فإن مع العسر يسرا، ويا رجال الله صبرا إن بعد العسر يسرا، رب سجن قاد نصرا. هذه البشرى من كلام الله عز وجل المتنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت قصة يوسف عليه السلام، والفوائد كنا قد تحدثنا عنها داخل هذه السورة الطيبة وداخل هذه السورة المباركة، فإن كان من تقصير فمني ومن الشيطان، وإن كان من إحسان فمن الرحمن سبحانه. هكذا انتهت هذه القصة، وبإذن الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم سيكون لنا لقاء بإذن الله مع قصة نبي من أنبياء الله عز وجل، نكمل بها سلسلة نحن التاريخ. إن كان هناك سؤال تفضل يا أخوان وأخوات. وياكم اللي ما عملش اخواننا لايك او اعجاب على الفيديو بعد اذن حضراتكم، لان الاعجاب قليل جدا اليوم. بعد اذن حضراتكم اللي ما عملش اعجاب، ما عملش لايك على الفيديو، بعد اذن حضراتكم يعمل لايك عليه، علشان بس اللايكات قليلة جدا يعني. بعد اذنكم عليكم السلام. ربنا يحبك. لو في أي أسئلة أخوانا تفضل حضراتكم. لو في أي أسئلة أخوانا تفضل. حاضر حاضر يا خالد كريم، ربنا يرضى عنك. حاضر. طيب اخوانا، في اي حد عنده سؤال بعد اذن حضراتكم؟ لو ما فيش اسئله فاغلق البث ان شاء الله رب العالمين، ويوم السبت ان شاء الله هنلتقي بإذن الله تبارك وتعالى. الخطبة مش عارف والله، إذا يعني موضوع البث المباشر للخطبة بيكون فيه شوية مشاكل. البث المباشر للخطبة فعليا بيكون فيه مشاكل كتير جدا يعني. الناس بتبقى رايحة جاية، والعيال الصغيرة بس لاقي عيل بيقف، وساعات الكاميرا بتتوقف نتيجة إن واحد يروح معدي جنب اللي هو الستاند مثلا، اللي هو بتاع الستاند أيوة اللي إحنا بنحط عليه الكاميرا. طبق لعيل صغير راح عامله كده، عيل صغير يقف قدام الكاميرا يقعد يعمل كده، العيال تبقى متحلقه حوالين منها، وطبعا الكاميرا بتكون في بدايه المسجد، والعيال الصغيره ساعه الصلاه اجرك الله بتركبهم الشياطين. مش عارف والله تركبهم الشياطين فعليا يعني. تبص تلاقي ما انتش عارف تعمل حاجه خالص، العيال ما تسكتش. ده طبعا غير ان هي تستهلك البطاريه اوقات كثيره، بيكون النت مش كويس في المساجد، النت بيكون ضعيف في المساجد في بعض الأوقات. فمسألة البث المباشر للخطبة هي مسألة صعبة حد كده. لما بيكون المكان كويس الواحد بيعمل البث فيها، أما تسجيلها وإذاعتها صوتيا فده بيكون أسهل يعني. فبتحط عليها صور وبتتعمل فيديو. ماشي. لكن بيكون صعب. لكن في فيديو الرد على صبر مسعود، أنا ما عاد عندي أي احترام لهذا الصابر، وأنا أدعو عليه ليلة نهار. هذا الصابر مسعود الذي صار كثور، هذا الثور أصابه الشره والإسهال وكبرت قرونه، فكلما أراد أحد أن يرده نطحه بقرونه وآذاه بإسهاله، ولا يكف عن أخذ الطعام، فلا هو يصلح للذبح ولا أحد قادر عليه، ولا هو يكف عن إيذائنا بإسهالها. حسبي الله ونعم الوكيل. الأمر الآن وصل إلى أن ناس تقول يزيد عليه السلام والحسين لعنه الله. تخيل وصلنا إلى هذا الحد. والله وصلنا إلى هذا الحد أن الناس بتلعن في الحسن والحسين وفاطمة. الغريب أنه بعد تتبع ماشي، بعد تتبع الأخبار وبعد تتبع الفيديوهات، أنا وجدت أن طه الدليمي عامل من 3 سنين 2 فيديوهات على الحاكم، خدهم صبر مشهور وتكلم فيه نفس الطريق، بس هو بعد قلة أدب شوية وبسفالة وبعناد وبجهل وبسوء ظن وبقلة أدب، يعني حتى سرق كل شيء يقول، تخيل يسرق كل شيء يقول. لكن طبعا يعني اعتداء طه الدليمي وتطاوله على آل البيت جرأ مثل هذا، إن هو يتطاول على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أنا ما ينفعش أدافع عن الدولة الأموية وأنا مجيل لسيدنا علي وموقر لسيدنا علي وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أنا لازم أنتقص من قدر علي رضي الله عنه وأرضاه وأنتقص من قدر الحسن والحسين؟ يا أخوانا الفضل توقيفي من الله، والله إحنا ما جئنا بشيء من عندنا، ده غير بقى اتهامات غير عادية. وأنا حطيت له في الفيديو حاجات بقى حضرتك تتفرجوا عليها وشوفوها، ربنا سبحانه وتعالى خلصنا من الأشكال دي، أشكال ضالة والله، والله العظيم أشكال ضالة. وآدي اللي خدناه من اللي قاعدين في تركيا، طبعا ما اتكلمش على كل اللي قاعدين في تركيا، آدي اللي خدناه من اللي قاعدين في تركيا. قاعدين في تركيا كل شوية أصل إحنا لنا مواقف سياسية ومواقف سياسية شريفة، ده هم اللي بيقولوا أصل إحنا ما بنحبش الظلم. طب أنت بتحبش الظلم تعتدي على الصحابة، تعتدي على أهل الحديث؟ أنا مش بتكلم بالمظلومية والله، أنا رددته بالأدلة الشرعية. وتدخل تبص تلاقي كل واحد عمال يشتمك ويقل في أدبك ويقل في أدب. أنا ما بردش على فكرة يعني إلا بنفس الطريقة، لأن لا تطلب مني إن واحد يعتدي على أئمة الإسلام وأرد عليه بطريقة محترمة. يعني واحد يدخل يقول لي الحاكم ده ابن كلب، ده أنت اللي ابني 60 في 70، هل يجوز هذا؟ أنا عندي السكرينات والله، سكرينات للأسف الشديد مخزية مخزية مخزية. هو مسؤول عما تفوه به أمام الله لما يكون بينه وبينه، إنما لما يكون عنده يعني مئات الألوف يسمعونه وينقلون كلامه بعد ذلك، هي دي المصيبة. وبعد كده يكون له ظهير من بعض اليوتيوبر، ده مسألة صعبة جدا جدا، فلابد من الرد عليه لابد. رحم الله عمر بن الخطاب، لو كان حيا لأوجعك ولعلاك بدرته، كان عملك كده حديث للناس زي صبيغ بن عسل كده لما سيدنا عمر بن الخطاب عليه بالدرة وقال ذهب عني يا أمير المؤمنين ما كنت أجد. والله أنت كنت تيجي قدام سيدنا عمر يلبك كده بالدرة ويخرج الشياطين اللي ركباك. وعلى رأي والله العظيم أحد الإخوة كتب في تعليق فقال فيه لعله يعني هذا الصابر من شياطين البحر التي كان سليمان عليه السلام قد جعلها في قاع البحر فخرج منها يتكلم. يا رجل ده أنت فشلت كمراسل صحفي وفشلت كصحفي، فشلت في كل حاجة، جاي دلوقتي تفسد علينا ديننا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا يعاملك بما تستحق، ربنا يوليك ما توليت، والله ربنا يوليك ما توليت وعاملك بما تستحق. شكوا على خير يا أخواننا، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأسأله عز وجل لكل مريض شفاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يربطنا به وأن يثبتنا على الإسلام والسنة وأن يحشرنا في حزب محمد وصحبه وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم كل إخواننا في غزة وكل إخواننا في العراق وكل لهم في سورية وكل لهم يا ربنا في كشمير وكل لهم يا رب العالمين في تركستان وكل لهم يا رب العالمين في اليمن وكل لهم في كل مكان يفترى فيه على أهل السنة ويؤذى فيه أهل السنة والجماعة. اللهم اغفر لوالد أخينا عبد الكريم وارحمه. اللهم أمين يا رب العالمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.